بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
طيب، أتى ابن عباس أولا أو حديث ابن عباس، لأنه يحكي قولا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن جرير الطبري لكن بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإسناده رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن كثير المصيصي، صدوق كثير الغلط، ومن كان هذا حاله فإن حديثه لا يرتقي إلى الحجية. لكن جاء بإسناد آخر صحيح إلى مكحول الشامي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون من مراسيل مكحول، فيكون من مراسيل مكحول. والظاهر أن الحديث بمجموع الطريقين قابل للارتقاء إلى الحسن لغيره، بمجموع هذين الطريقين يلتقي الحديث إلى الحسن لغيره. والشاهد منه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء يا رحمن يا رحيم، وعلى ما ذكره الإمام ابن القيم يا الله يا رحمن. وهذا كما ترون كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. لماذا؟ لأن فيه نداء للرب جل وعلا يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم وما شابه ذلك، هذا فيه معنى ماذا؟ المسألة. واضح يا جماعة أم لا؟ وهو كذلك يتضمن دعاء العبادة، وهو يتضمن كذلك دعاء العبادة، لأنهما متلازمان. ولكن كما ذكرنا فيما مضى أنه يقال دعاء عبادة باعتبار ظهوره في ذلك الموضع، باعتبار كونه أظهر، ويقال دعاء مسألة باعتبار كونه ماذا؟ أظهر في الموضع الآخر. وإلا فإنهما متلازمان، كل ما وجد دعاء العبادة وجد ماذا؟ دعاء المسألة، وكل ما وجد دعاء المسألة وجد ماذا؟ دعاء العبادة، فهما متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. فالحاصل ما ذكره هاهنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيانا وإيضاحا لهذا الأمر، وسيأتي لهذا مزيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى.
طيب، وهذا كما ذكر وصدره بقوله وقيل المشعر بماذا؟ بتضعيف هذا القول. وفيه أن في قول الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إن الدعاء قال قيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، أي ادعوا أي سموا الله أو سموا الرحمن. واضح يا جماعة؟ وليس المراد الدعاء ولكن المراد التسمية. قالوا معنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. إذن المراد هنا ماذا؟ التسمية، وليس المراد ماذا؟ الدعاء بأسماء الله جل وعلا، دعاء الله جل وعلا بأسمائه. واضح جماعة؟ وهذا القول كما ترون صدره بقوله قيل، الذي يدل على أن غيره أصح منه وأولى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء.
وهذا يبين هذا الأمر، أن قول الله جل وعلا قل ادعوا الله، أي ادعوا الله بمعنى اسألوا ربكم واطلبوا من ربكم من الله جل وعلا. ثم قال أو ادعوا الرحمن، أي سواء دعوتم الله قلتم يا الله أو قلتم يا رحمن، كلها من أسماء الله جل وعلا. ثم أرشد إلى ما هو أعم فقال ماذا؟ قال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي ادعوا الله جل وعلا بأي اسم من أسماء الحسنى، فإنها داخلة كذلك في دعاء الله جل وعلا. إذن المراد بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الدعاء المعهود لغة، وكذلك شرعا، وكذلك عرفا، وهو السؤال والطلب. وكما ذكر هنا قال دعاء السؤال ودعاء الثناء، دعاء السؤال مراد به دعاء الطلب، دعاء المسألة، ودعاء الثناء مراد به دعاء العبادة، دعاء الثناء دعاء العبادة الذي يثني به العبد على ربه جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه.
طيب، تأمل قوله رحمه الله ثم قال، أي العلامة ابن القيم: إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال يتناول نوعي الدعاء، يتناول نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء ماذا؟ المسألة. ثم قال لكنه ظاهر في دعاء المسألة، ولكنه ظاهر في دعاء ماذا؟ المسألة. ففيه إرشاد إلى ما تقدم ذكره من أن الدعائين متلازمان، ولكن أحدهما قد يكون ماذا أظهر في النص الخاص من الآخر، فيقال دعاء مسألة وهو متضمن لدعاء ماذا؟ العبادة، أو يقال دعاء عبادة وهو مستلزم لدعاء ماذا؟ المسألة. واضحة جماعة أم لا؟ فيقال إنه دعاء مسألة، أو يقال بأنه دعاء عبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار الظهور، واضح؟ أي باعتبار كونه أظهر في ذلك النص المعين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همتا بينهم وبين ربهم.
طيب، هذا الأثر على الحسن البصري رحمه الله تعالى رواه ابن جرير الطبري من طريق المبارك ابن فضالة عن الحسن به، ولكن لم يذكر قوله بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ذكر أثرا طويلا، لكن هذه اللفظة غير موجودة، واللفظ الموجود: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. والأثر كما سمعتم من طريق المبارك بن فضالة، والمبارك ابن فضالة صدوق يدلس ويسوي، وقد عنعن هاهنا. وبعض أهل العلم يحتملون رواية الحسن أو رواية المبارك ابن فضالة عن الحسن خاصة لكثرة ملازمته للحسن، ولكثرة روايته كذلك عنه بالعنعنة، لا سيما إذا كان في ماذا؟ ما كان موقوفا على الحسن، ما كان موقوفا على الحسن فإنه يمشى، واضح يا جماعة؟ أما إذا كان مسندا فإنهم يتوقفون في ذلك، لأن الأمر عندهم إذا كان الحديث في الأحكام شددوا، وإذا كانت في الترغيب والترهيب فإنهم ماذا؟ فإنهم يعاملونها معاملة دون معاملة أحاديث الأحكام، فكيف إذا كان أثرا موقوفا وفيه ترغيب وترهيب؟ واضح جماعة أم لا؟ ففيه هذا المعنى. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ما روى أي مبارك عن الحسن يحتج به، يحتج به. وقال ابن مهدي لم نكتب للمبارك إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسن. واضح يا جماعة؟ فمعنى هذا أن بعض أهل العلم يتوقف في روايته مطلقا وبعضهم يمشيها. ونستفيد من هذا فائدة، وهي أن عبد الرحمن بن مهدي إذا روى عن الحسن أو إذا روى عن المبارك بن فضالة، ولو قال المبارك بن فضالة في ذلك الحديث عن الحسن أو عن غيره فإنه يمشى. لماذا يا جماعة؟ لأن عبد الرحمن بن مهدي يقول ماذا؟ لم نكتب للمبارك شيئا يقول فيه، لم نكتب للمبارك شيئا يقول فيه ماذا؟ إلا شيئا يقول فيه سمعته الحسن، أي ما قال فيه سمعت الحسن ماذا كتبه. وكلام الحسن رحمه الله تعالى فيه أنه قال بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ثم قالوا لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم جل وعلا. والمراد بالدعاء ها هنا دعاء المسألة، أنهم يدعون ربهم أي يسألون ربهم جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني.
وهذا كذلك فيه هذا المعنى، أي أن بعض الآيات لا يظهر دعاء على دعاء، فإذا كان كذلك فيقال كما قيل أنه يشمل نوعي الدعاء، يشمل نوعي الدعاء، لأن الظهور فيهما متساوي. واضح يا جماعة؟ كما في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قوله أجيب في إشارة إلى معنى ماذا؟ السؤال. واضح يا جماعة؟ أجيب في معنى من معاني السؤال. إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فيه معنى من معاني ماذا؟ إثابة العابد على ماذا؟ على عبادته، وهو بمعنى دعاء العبادة. إذن نوعي الدعاء محتمل في هذه الآية إذا قيل يتناول نوعي الدعاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا يأتي في مسألة الصلاة وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع انتهى من البدائع.
طيب، قوله رحمه الله وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أي كون الشيء دعاء عبادة ودعاء مسألة ليس معناه أن أحدهما حقيقة مستعمل في حقيقته والآخر مستعمل في ماذا؟ في مجازه، بل كلاهما ماذا؟ حقيقة، بل كلاهما حقيقة. فقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني يتناول نوعي الدعاء حقيقة في كلا الأمرين. واضح يا جماعة؟ ولا يقال بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز. ما معنى حقيقة والآخر مجاز؟ أي أن أحدهما باق على أصله وظاهره والآخر خرج عن أصله وظاهره، وهذا الخارج يطلق عليه ماذا؟ بأنه مجاز. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن المجاز هو خروج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن الصحيح في هذا أنه ليس من باب المجاز. ثم مسألة المجاز في اللغة أم لا من المباحث المشهورة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب اللغة وكذلك في كتب أصول الفقه ونحوها. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحث موسع في هذه المسألة في كتابه الصواعق المرسلة وسمى هذا الأمر سماه طاغوتا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سمى المجاز طاغوتا. لماذا؟ قال لأنه حمار المبتدعة. حمار المبتدعة بمعنى أن المبتدعة إذا أرادوا أن يخرجوا شيئا عن أصله قالوا ماذا؟ قالوا هذا من باب المجاز. إذا قيل قال الله جل وعلا كذا وكذا قالوا هذا من باب ماذا؟ المجاز، وليس من باب الحقيقة. فالشاهد من هذا أن الدعاء في قوله وإذا سألك عبادي عني وفي غيرها هو دعاء عبادة حقيقة ليس بمجاز، وهو دعاء كذلك مسألة حقيقة ليس بماذا؟ ليس بمجاز. إذا تقرر هذا قال علام القيم رحمه الله تعالى قال بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. حقيقة متضمنة لماذا؟ للأمرين جميعا. ثم قال وهذا يأتي بمسألة الصلاة، وأن هل نقلت عن مسمى في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت هذه في العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. هذه أقوال ذكرها الفقهاء عند الكلام على الصلاة. واضحة جماعة؟ يعرفون الصلاة في اللغة بأنها دعاء. واضحة جماعة أم لا؟ ثم بعضهم يقول في الصلاة يقول أنها يقول ماذا؟ بأن في اللغة الدعاء، ثم نقلت عن مسمى في اللغة وصارت حقيقة شرعية. فإذا أطلقت الصلاة فلا يفهم منها إلا الصلاة ذات الركوع والسجود. واضح يا جماعة؟ وقولهم نقلت وصارت حقيقة شرعية يفهم منه أن أصلها كان ماذا؟ الدعاء، وخرجت عن هذا الأصل إلى ماذا؟ إلى المجاز. ثم مع كثرة الاستعمال أو قل من أجل العرف الشرعي صارت حقيقة في ماذا؟ في الصلاة ذات الركوع والسجود. واضح يا جماعة أم لا؟ قال أو استعملت في هذه العبادة مجازا، أي أن الحقيقة الصلاة في الحقيقة هي ماذا؟ الدعاء، وما كانت ذات أركان ذات ركوع وسجود إنما سميت صلاة ماذا؟ من باب المجاز لا من باب الحقيقة. لماذا؟ لأنها نقلت عن وضعها إلى وضع آخر. واضح يا جماعة أم لا؟ نقلت عن وضعها الذي هو الدعاء إلى وضع آخر الذي هو الصلاة ذات الركوع والسجود. إذن صارت مجازا في ماذا؟ في الصلاة ذات الركوع والسجود، وحقيقة في ماذا؟ في الصلاة التي هي بمعنى الدعاء. واضح يا جماعة أم لا؟ هذان قولان. قال رحمه الله أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، هذا معنى ثالث. هذا معنى ثالث للعلاقة بينهما، سميت هذه صلاة لماذا؟ للعلاقة بين العبادة التي هي الصلاة المعروفة وبين الدعاء. قال أو هي باقية على الوضع اللغوي، أي أن الصلاة باقية على الوضع اللغوي ولكن ماذا؟ ولكن ضم إليها أركان وشرائط. هذا هو المشهور عند كثير من العلماء، أنهم عندما يعرفون الصلاة في اللغة يقولون هي في اللغة ماذا؟ الدعاء، وفي الشرع ضم إليها شرائط وأركان، ضم إليها شرائط وماذا؟ وأركان. وهذه الأقوال كلها لا يرتضيها ابن القيم رحمه الله تعالى، ويرجح قال وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك. واضح يا جماعة؟ بمعنى أن هذه الأقوال كلها ليست بصحيحة. فما هو القول الصحيح؟ قال لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. واضح يا جماعة أم لا؟ المصلي إذا قام يصلي وهو في صلاته أي دعاء يعمل؟ ها يا جماعة؟ عبادة. دعاء ماذا؟ عبادة. صلاته أصلها دعاء عبادة. فإذا قرأ في أثناء صلاته فقال اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء ماذا؟ مسألة. إذا ركع فقال سبحانك اللهم، فقال ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمده، اللهم ماذا؟ اللهم اغفر لي، يدعو ماذا؟ دعاء مسألة. وإذا قال سبوح قدوس إلى آخره يكون دعاء ماذا؟ عبادة. واضح يا جماعة؟ إذن هو يتقلب بين دعاء العبادة وبين دعاء ماذا؟ دعاء المسألة. واضح يا جماعة؟ فلا حاجة إلى الأقوال السابقة كلها، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والله أعلى وأعلم. طيب، من باب الفائدة وتتميم المسألة نذكر بعض الضوابط التي بها يستطيع الإنسان أن يميز بين دعاء العبادة ودعاء المسألة التي ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقبل التمييز بينهما، أي بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، كما تقدم معنا مرارا، ينبغي لنا أن نعلم أن دعاء العبادة ودعاء المسألة ماذا؟ متلازمان. أن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، متى وجد أحدهما وجد ماذا؟ الآخر. وإنما يقال دعاء مسألة أو دعاء عبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار الأظهر منهما. فهناك مواطن ذكرها أهل العلم فيها يتبين دعاء الدعاء هل هو دعاء مسألة أو دعاء عبادة. فمن هذه المواطن الذي يتبين فيها أن الدعاء المراد به دعاء المسألة، ذكر بعضهم أنه يأتي بنوع من أنواع أربعة، يأتي بنوع من أنواع أربعة. الأول، في الآيات التي تتحدث عن التجاء الإنسان إلى الله تعالى في وقت الشدائد وعن كشف الله تعالى لتلك الشدائد، هذا يا جماعة دعاء ماذا؟ دعاء مسألة. طيب، الثاني، في الآيات التي تتحدث عن طلب الأمم من الأنبياء التوسل لهم بالدعاء، أو التوسل لهم إلى الله بالدعاء، التوسل لهم إلى الله بالدعاء. الثالث، في الآيات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم والابتهال له الرابع، تتحدث عن عدم سماع المدعوين من دون الله لدعاء من دعاهم. فمن الأول قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ومن الثاني قوله فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها إلى آخره، الآية. طيب، من الأول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى آخر الآية. ومن الثاني قوله تعالى عن بني إسرائيل لموسى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها إلى آخر الآية. ومن الثالث قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه. ومن الرابع والذين يدعون من دونه، قول الله جل وعلا والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآيات في ذلك. وما عدا هذا فهو من دعاء العبادة وهو به أظهر، كقوله تعالى فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة. وتأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله المتضمن، ونحن مر معنا أنه ماذا؟ أنه مستلزم، واضح يا جماعة؟ ففيه إشارة إلى أن هذه الألفاظ ربما يطلقها العلماء رحمهم الله تعالى أحدها مكان أو بعضها مكان بعض، بعضها مكان بعض. طيب، قلنا فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة. قال فهو في دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة، لوجوه ثلاثة. أحدها أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، واضح يا جماعة؟ ما نعبدهم أي ما ندعوهم، واضح يا جماعة؟ دعاء عبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم، فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادة لهم. الثاني أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. الثالث أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء، فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها. قال ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم، ويطلبون منها، وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة. انظر مجموع الفتاوى 15 صفحة 13، وكذا انظر بداع الفوائد المجلد الثالث أو الجزء الثالث صفحة 4، وكذلك انظر كتاب الدعاء المجلد الأول صفحة 20 و100 إلى 23 و100. فاتفضل.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح رحمه الله تعالى يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله يعني يفعل ذلك.
طيب عند من هذا السؤال؟ عند جميل أو عائض؟ من يقول؟ أنا الزبير، الزبير حق الحلقة. طيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، دعاء مسألة ودعاء عبادة، من أين علمت هذا؟ أحسن، فيه ما تقدم من أنه دعاء المضطر لكشف السوء والبلاء. أحسن، تفضل.
قال رحمه الله تعالى فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين.
طيب وهذا خلاصة ما ذكره في شرح هذه الآية رحمه الله تعالى، إذ أنه قال فتأمل هذه الآيات المذكورات التي من ضمنها قول الله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. قال يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به. بما أقروا به بماذا أقروا؟ أقروا بأن الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وأن الله جل وعلا هو وحده الذي يكشف ماذا؟ يكشف السوء. إذن هم يعتقدون أن الأمر بيد الله جل وعلا، وهو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي يكشف الضر وكذلك يدفع السوء بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا ربنا جل وعلا كما ذكر رحمه الله تعالى احتج عليهم بماذا؟ بما أقر به. على ماذا؟ على ما جحدوه. واضح جماعة لا؟ وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير في القرآن، وهذا موضع من هذه المواضع. لذا قال الشيخ رحمه الله بما أقر به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه. هم ينكرون أن تقصر العبادة على من؟ على الله. واضح جماعة؟ مع أنهم يقرون بأن الله جل وعلا وحده الخالق، وحده الرازق، وحده النافع الضار سبحانه وتعالى، ويلجؤون إليه ويعتصمون به عند ماذا؟ عند الضراء وحصول ماذا؟ الكرب. فاحتج الله جل وعلا عليهم بهذا بأنه إذا كان كذلك فهو المستحق للعبادة، فلماذا تجحدون العبادة له وحده سبحانه وتعالى؟ بل أنكرتم وجحدتم وقلتم ماذا حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قالوا ماذا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جحدوه، وإلا فإن أنفسهم مستيقنة بأن هذا هو الحق، ولكن جحدوه. والجحد كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إنكار عن شيء معلوم ومستقر. واضح جماعة أم لا؟ لذا قال الله جل وعلا عن فرعون وأصحابه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ماذا؟ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وكفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تأمل قول الله جل وعلا وجحدوا بها وماذا؟ واستيقنتها ماذا؟ أنفسهم. إذن الأنفس مستيقنة بالحق الذي جاءت به من؟ الرسل، ولكنها جاحدة منكرة للحق مع أنها مستيقنة بأنه الحق. فإذا كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة عليه، قصر العبادة جميعها عليه. وهذا كما سمعتم موضع من المواضع، وأول موضع أمر الله جل وعلا به في كتابه. قال الله جل وعلا يا أيها الناس، قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا قال الله جل وعلا في أول الآية؟ يا أيها الناس ماذا؟ اعبدوا ربكم الذي ماذا؟ الذي خلقكم. يقرون بهذا أم لا؟ ها يا جماعة، يقرون بأنه هو الخالق؟ نعم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هم يقرون بهذه الأشياء كلها أم لا؟ يقرون بهذه الأشياء كلها. إذن أمرهم ربنا جل وعلا بعبادته وحده، واستدل عليهم بماذا؟ بما استقر عندهم من تلكم الأمور، من أن الله جل وعلا بيده الأمر كله، بأن الأمر بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا كما سمعتم الموضع من هذه المواضع الذي يحتج الله جل وعلا عليهم بما أقروه وبما اعتقدوه حقا ويقينا. واضح جماعة أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى بما أقر به على ما جحدوه من قصر عبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد كما تقدم معنا أو تكرر معنا مرارا أن فيه معنى ماذا؟ الحصر والقصر. لماذا فيه معنى الحصر والقصر والاختصاص؟ لأنه قدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد هذا الأمر. واضح يا جماعة أم لا؟ إياك نعبد، التقدير لا نعبد إلا إياك. واضح يا جماعة أم لا؟ لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين، كذلك لا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. فهذا حصر وقصر في هذه الأشياء على الله جل وعلا، فإذا هي من خصائص الله، فلا يجوز فيها الشرك، فمن أشرك بها مع الله جل وعلا غيره فهو من المشركين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أي إله مع الله، يقول إله سواه يفعل هذه
الأشياء. يستخلف بعد أمواتكم، وفي نسخة بعد أمرائكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، هذا محتمل وهذا محتمل. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله أي إله مع الله، يقول أي إله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.
طيب، وهذا تفسير واضح بين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
طيب، هذا الحديث كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه رواه الطبراني، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، فقال حدثنا أحمد ابن حماد ابن زغبة المصري، قال حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث ابن يزيد عن علي ابن رباح عن عبادة قال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث كما ترون فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف مختلط. وروى هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق موسى ابن داود والمعافى بن عمران في الزهد، كلاهما عن ابن لهيعة عن الحارث عن علي ابن رباح أن رجلا سمع عبادة ابن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي، إنما يقام لله. واضح يا جماعة؟ لا يقام لي، إنما يقام لله. وكما ترى فيه مخالفة للحديث الأول من حيث اللفظ ومن حيث الإسناد. من حيث اللفظ أنه بلفظ ماذا؟ لا يقام لي، إنما يقام لله، وليس لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. هذا من حيث اللفظ. ومن حيث الإسناد أن فيه عن علي بن رباح عمن سمع عبادة، وفي الإسناد الأول عن علي بن رباح عن عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ ولعل هذا من تخليط عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى، فإنه ضعيف مختلط عليه رحمة الله. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الحديث لا يصح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعجم صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300، روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته.
وهو رأس المنافقين في المدينة، بل رأس المنافقين مطلقا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقال بعضهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه،
كما جاء مصرحا في حديث الطبراني وعند أحمد أيضا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه.
يعني قوله رحمه الله، قد يقول قائل: كيف قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على فرض صحة الحديث؟ واضح يا جماعة؟ أما على القول الصحيح بأنه ضعيف فلا إشكال. واضح يا جماعة؟ على قول أو على الفرض أن الحديث صحيح، فقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، واضح يا جماعة؟ هل معنى هذا أن أبا بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر عليه؟ ها يا جماعة؟ الجواب لا. واضح؟ لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الموضع، قال أي في كتاب الاستغاثة المشهور بالرد على البكري، المشهور بالرد على البكري، قال: وظاهر لفظ الحديث إن صح. واضح يا جماعة؟ وهذا تقييد مهم، يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، أي أبو بكر لم يكن قادرا على دفع ذلك المنافق، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. واضح يا جماعة؟ وقال أيضا: ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة، بل يستغاث بالله في أمره. وهذان جوابان جليلان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة العظيمة. فيكون الجواب عن السؤال على أحد وجهين: الأول أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه على فرض صحته قال قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنه يستطيع الدفع. واضح جماعة أم لا؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: إنما يستغاث بالله، لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله، أي أنه لا يقدر على دفع أذى ذلك المنافق، إما لأن له شوكة أو إلى غيرها من الأسباب، أو لخشية المفاسد بدفع ضرره أو غيرها من الأسباب، فقال استغيث بالله. واضح يا جماعة؟ الجواب الثاني كما ذكره هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع دفعه، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له حيلة، وأرشدهم إلى ما هو أنفع، وهو ماذا؟ أن يستغيث الإنسان بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ وفي هذين الجوابان إشارة وإيماء إلى ما تقدم معنا من أنه فرق بين أن نقول لا تجوز الاستغاثة من أو بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فرق بين أن يقال لا تجوز الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، وبين أن يقال فيما لا يقدر عليه المخلوق المعين. واضح يا جماعة أم لا؟ فرق بين أن نقول لا تجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا ماذا؟ إلا الله. هذا شرك، هذا مباشرة شرك، واضح يا جماعة، لأنه أشرك مع الله جل وعلا غيره في شيء من خصائص الله. أنتم معي؟ طيب، أما أن يستغيث بغير الله جل وعلا بشيء لا يقدر عليه المخلوق ولكنه ليس من خصائص الله، ولكن المخلوق يقدر عليه ولكن ذلك المعين لا يقدر على ذلك الشيء المعين، واضح يا جماعة؟ ذلك الإنسان المعين لا يقدر على الغوث، فمثل هذا لا يكون من باب الشرك. لا يقال إن من شروط الشرك أن يكون حيا موجودا قادرا، وهذا ليس بقادر، إذن هو شرك، واضح يا جماعة؟ المراد بالقدرة القدرة التي هي من ماذا؟ القدرة التي هي من خصائص البشر، واضح يا جماعة؟ أن يكون قادرا أي القدرة التي هي من خصائص البشر. أما القدرة التي هي من خصائص الله جل وعلا فإنه لا يقدر عليها أحد، فمن اعتقدها في غير الله جل وعلا فقد أشرك، واضح يا جماعة؟ لا، القدرة أن يكون حيا موجوداً قادراً على ماذا؟ على ما يقدر عليه أو على ما يقدر على مثله البشر، واضح يا جماعة أم لا؟ هذا المراد بالقدرة، واضح؟ فالحاصل من هذا أن أبا بكر على فرض صحته، وهذا كما ذكرنا في إشارة إلى مسألتنا وهي الاستغاثة بغير الله، هل يجوز للإنسان أن يستغيث بغير الله؟ نقول نعم، يجوز أن يستغيث الإنسان بغير الله جل وعلا بشروط، من هذه الشروط أن يكون حيا، أن يكون موجودا، أن يكون بشيء قادر عليه. ما هو هذا الشيء القادر عليه؟ ما يقدر على مثله، ما جرت العادة بماذا؟ بمثله، واضح يا جماعة؟ أما ما كان من خصائص الله أي لا يقدر عليه إلا الله فهذا ماذا؟ فهذا من الشرك بالله، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدل على ما تقدم. طيب، قوله رحمه الله تعالى إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي ولا من دونه من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير من باب أولى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال.
طيب، هذا هو الجواب الثاني، واضح يا جماعة؟ الجواب الأول ما ذكرناه عن شيخ الإسلام رحمه الله من أن أبا بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدفع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يدفع، لذا أحالهم إلى ما هو أنفع، هذا على صحة الحديث. وعلى القول الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو أنفع وأقطع لوسائل الشرك، واضح يا جماعة؟ أبو بكر ظن أنه يستغيث يجوز، أو أن أبا بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدفع، وهو كذلك يستطيع أن يدفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أمر آخر أنفع وأرفع، وهو ماذا؟ وهو أن يستغيثوا بالله، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذان معنيان. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
هؤلاء كما ذكر رحمهم الله، تعالى أنهم غلوا وغلوا في جانب النبي صلى الله عليه وسلم فمدحوه ورفعوه إلى منزلة الرب جل وعلا. فالبوصيري وهو محمد بن سعيد بن حماد الصناهجي قال في قصيدته البردة القصيدة المشؤومة قال ماذا؟ قال أبياتا، ومن ضمن هذه الأبيات أن قال: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذا ينادي من يا جماعة؟ ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينادي الله رب العالمين. يا أكرم الخلق، الخلق واضح يا جماعة، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا ماذا أبقى لله رب العالمين؟ كما جاء عن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أن قال: فما أبقى لله رب العالمين. واضح يا جماعة، هذا يقول: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، ما له أحد يلوذ به عند ماذا؟ سواك عند حلول الحادث العمم، أين الله؟ ثم قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، أي منك فضل. قال: وإلا فقل يا زلة القدم، أين الله؟ قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك فقط، أي بعض جودك، لأن منها هنا تبعيضية. قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك أيضا بعض علمك علم اللوح ماذا؟ والقلم. فماذا أبقى لله جل وعلا؟ فالحاصل هذا من غلو هؤلاء، هذا من غلو هؤلاء. والبرعي كذلك، البرعي وهو عبد الرحيم بن أحمد، وهو كذلك شاعر معروف متصوف قبوري من القبوريين من أهل اليمن، من أهل اليمن، له قصيدة أو قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه القصائد أن قال في بعض قصائده، له أبيات كثيرة ولكن الوقت قد ذهب، نذكر بعض الأبيات. قال في قصيدة له: يا سيدي يا رسول الله يا أملي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أولئك النفر من الناس فقال له: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقولكم الأول. واضح جماعة. وجاء في بعض الأحاديث قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. واضح جماعة أم لا؟ هذا يقول: يا سيدي يا رسول الله يا أملي. يا أمله، من أملهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا موئلي، يا موئلي، إلى من مرده ومرجعه؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني. تأمل يا جماعة، تأملوا هذه الأبيات شركية. قال: هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني. واضح يا جماعة؟ يقول: هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني، أي رجح ميزانه. من يرجح ميزانه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الموازين بيد من؟ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واسمع دعائي، واسمع دعائي، واكشف ما يسو، واكشف ما يس، واكشف ما يس، ما يساورني من الخطوب، ونفذ كل أحزاني. اسمع يا جماعة، اسمعوا إلى هذه الأبيات: واسمع دعائي. يسمع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في اليمن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات قبله بمئات السنين، مدفون في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: واسمع دعائي. فهو يعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عام، يسمع ماذا؟ الأصوات. واكشف ما يساورني، من يكشف الضر؟ عند هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: واكشف ما يساورني من الخطوب، ونفس كل أحزاني. من الذي ينفس الكروبات؟ عند هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فأنت أقرب من ترجى عواطفه، فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي، وإن بعدت داري وأوطاني. هذا يدل على أنه كان يستغيث وهو أين؟ وفي بلده. واضح جماعة أم لا؟ يقول فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي، وإن بعدت داري وأوطاني أين الله؟ واضح يا جماعة؟ ثم يقول إني دعوتك من نيابات برع وأنت أسمع من يدعوه ذو شاني. واضح يا جماعة؟ أنت أسمع من يدعوه ذو شاني. قال فامنع جنابي وأكرمني. قال فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران. ممن يريد الرحمة يا جماعة والمغفرة؟ ممن يريد الرحمة والمغفرة؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وماذا؟ وغفران. هذا حال هؤلاء. ماذا أبقوا لله رب العالمين؟ ماذا أبقوا لله رب العالمين؟ جعلوا المتصرف في الكون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجلب النفع ويكشف ماذا؟ ويكشف الضر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصير والبرع وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
أي عن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول قل لنا الله عز وجل. قال نبيه قل، الله جل وعلا قال نبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذن لا حول له ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله جل وعلا. وهذا هو حقيقة كل إنسان، أن لا حول له ولا قوة إلا بماذا؟ إلا بالله. لا تحول له من حال إلى حال، ولا قوة له يستطيع أن ينفذ بها ما شاء إلا بمن؟ إلا بالله رب العالمين. إذن الأمر من الله جل وعلا وإليه، الأمر منه سبحانه وتعالى وإليه. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
وهذه نصوص صريحة واضحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه إلا ما شاء الله نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لماذا؟ أن يملك لغيره نفعا أو ضرا. نصوص واضحة جلية، ولكنها تعمى على ماذا؟ على العميان، عميان البصائر لا عميان البصر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوى أهل التجريد
وبدعوا
أهل التجريد، فالله المستعان.
المهم هذا من قلب الحقائق، من قلب الحقائق وتزيين الشيطان لأوليائه الباطل حتى ظنوه حقا، فرأوا الباطل معروفا أو حقا، ورأوا المعروف منكرا والمنكر معروفا إلى غير ذلك. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.